وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله أن يحسن لنا الختام ويجعل نياتنا حسنة. I ask Allah to grant us the sincere intentions and the good endings. كنا في الدرس الماضي قد ذكرنا أن الأنبياء يستحيل عليهم الكفر والكبائر والصغائر الخسة، In the past class, we mentioned that it is impossible for the prophets to be attributed with blasphemy, enormous sins, and abject small sins. نكمل من هنا الكلام. Let us continue from here. قال المؤلف: فمن هنا يعلم أن النبوة لا تصح لإخوة يوسف الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة وهم من سوى بنيامين. The author said, hence, prophethood was not bestowed upon the brothers of Yusuf, who, excluding Binyamin, committed the mean deeds mentioned in the Quran. شرح ذلك أن الأنبياء بما أنهم معصومون من الأفعال الخسيسة، إذن إخوة يوسف الذين فعلوا تلك الأفعال الخسيسة لم ينبأوا بعد ذلك، لم يصيروا أنبياء بعد ذلك. Relying on what we mentioned about the attributes of the prophets, one can easily deduce that the brothers of Yusuf, who did the abject deeds which they did not become prophethood afterwards, did not become prophet afterwards. فهم ضربوا أخاهم ورموه في البئر وسفهوا أباهم بقولهم إنك لفي ضلالك القديم وأبوهم نبي. في ذلك الوقت كان نبيا، وتسفيه النبي كفر. فهم وإن كانوا تابوا بعد ذلك لكن لم يصيروا من الأنبياء. they hit the brother, they throw him in the well, they humiliated the father, who was a prophet at the time, and degrading a prophet is blasphemy. So although they repented after that, they never became prophets. وَأَمَّا بِنْيَمِينَ فَلَمْ يَشْتَرِكْ مَعَهُمْ فِي مَا فَعَلُوا. As for Binyamin, he did not take partnership with them in what they did. والمشهور أنه نبئ بعد ذلك. It is famous that he became a prophet later. Binyamin هو أصغرهم. Binyamin is the smallest among them, the youngest among them. قال المؤلف والأسباط الذين أنزل عليهم الوحي هم من نبئ من ذريتهم. The author said, the Asbat are the descendants of Yusuf's brothers who were chosen for prophethood. طيب إذا كان النبوة ما صحت لإخوة يوسف، إذن من هم الأسباط المذكورون في القرآن على أنهم أنبياء؟ الله تعالى قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ. فَإِذَنْ هُمْ أَنْبِيَاءَ. مَنْ هُمْ هَؤُلَاءَ الْأَسْبَاطِ؟ هُمْ مَنْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحِي مِنْ ذُرِّيَّةِ إِخْوَةِ يُوسُفِ، لَيْسُوا إِخْوَةَ يُوسُفِ بل من نبئ من ذريتهم، هؤلاء الأسباط. طيب. If this is the case, if the brothers of Yusuf did not become prophets, then who are الأسباط, those prophets mentioned in Al-Quran by the name of الأسباط, if they were not the brothers of Yusuf? Allah Ta'ala said in Surah Al-Baqarah, قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطُ. Which means, O you believers, say, we believe in what Allah, in the book, brought, revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and in what was revealed to Prophet Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, and to Al-Asbat. those asbab are those who got the revelation, who became prophets among the descendants of Yusuf's brothers. So they are not the brothers of Yusuf. They are those who received the revelation among their offsprings. Al-Asbab jam'u sibt. Was-sibt waladul walad. والولد أيضا الولد وولد الولد so الأسباط is the plural of سبط and سبط in the Arabic language can bear the meaning of the child one's child or the offsprings of his child. فهؤلاء الأسباط الذين كانوا أنبياء هم من نبئ من ذرية أو من ذرية إخوة يوسف. So those asbat who were prophets are those who got the revelation among the offsprings of the brothers of Yusuf alayhi salam. بهذا ننهي الكلام عن معنى الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. By this we end talking about the meaning of the two shahadas لا إله إلا الله and محمد رسول الله. وننتقل إلى الكلام في باب الردة. We start talking about the type of apostasy. الردة. قال المؤلف فصل يجب على كل مسلم حفظ إسلامه وصونه عما يفسده ويبطله ويقطعه وهو الردة والعياذ بالله تعالى. قال النووي وغيره الردة أفحش أنواع الكفر. The author said it is obligatory upon every Muslim to preserve his faith in Islam and protect it against whatever invalidates, abolishes and interrupts it, namely apostasy, الردّة. We seek refuge with Allah Ta'ala from it. The meaning of what An-Nawawi and others said is apostasy is an abhorrent type عرفت بس بدي اشوف ماني عم تركب معي. I don't want to say the most abhorrent type of blasphemy, and I don't want to say an abhorrent type of blasphemy. Doesn't give more. It is an abhorrent type, of course, of blasphemy. Doesn't give an extra meaning. Well, yeah, we'll think about it, inshallah. شرح ما قلناه أن الردة أقبح أنواع الكفر، لأن الردة تذهب كل الحسنات وتبقي السيئات، ولو رجع إلى الإسلام بعد ذلك لا ترجع له الحسنات التي كان عملها قبل الردة. بالردة تذهب الحسنات التي كان عملها ثم لا ترجع إليه بعد ذلك، انتهى. The explanation apostasy affects the status of the person in a way in a way which is in a way which is more serious, in a way which is la what does that mean?
أشد كيف بتقول يعني
in certain issues apostasy affects the person in a way more severe than the original blasphemy. When one apostatizes, commits apostasy, one loses all the good deeds that he did before that, and they do not come back to him afterwards, even if he goes back to al-Islam. وقول النووي وغيره الردة أفحش أنواع الكفر ليس معناه أن الردة أشد الكفر على الإطلاق، لا، أحيانا كفر الكافر الأصلي يكون أشد من الردة، وأحيانا الردة تكون أشد من كفر الكافر الأصلي. هذا يتوقف على نوع الكفر الأصلي وعلى نوع الردة. إنما مراده شدة قبحها في أنها خروج من الحق إلى الباطل، خروج من الإسلام الذي هو الحق إلى الكفر الذي هو الباطل. what An-Nawawi and others said, الردة أفحش أنواع الكفر. They did not mean by that that apostasy is the strongest or is the worst type of blasphemy. Sometimes that depends on the type of apostasy and the type of original blasphemy. Sometimes apostasy is worse, and sometimes the original blasphemy is worse. It depends on the type of each one. But he wanted to emphasize how ugly it is, because it is leaving the truth to falsehood, leaving al-Islam, which is the truth, the straight path, to blasphemy, which is false. وإنما أشد الكفر هو كفر الشيوعية الإلحاد نفي وجود الله الذين يقولون الحياة مادة الذين يقولون لا إله والحياة مادة. The worst type of blasphemy is the saying of the atheists who negate the existence of Allah, of God, who say the life is only by nature. This is the worst type of blasphemy. The creed of the communists and other atheists. وقول أهل الوحدة المطلقة الذين يقولون الله هو العالم والعالم هو الله. حتى إن الواحد منهم يقول أنت الله وأنا الله وهذا الجدار الله. وقول أهل الحلول الذين يقولون الله يحل الذين يقولون الله يحل في الأشخاص. هؤلاء الثلاثة هذه الأنواع الثلاثة أشد الكفر. So the worst type of blasphemy is what the atheists say and what the people of Al-Wahda say. Those are the people who say that Allah is the universe and the universe is Allah, to a point that they might address someone by saying, you are Allah, and the wall is Allah, etc. And the saying of the people of Al-Hulul, those who claim that Allah dwells in the humans, the human beings. Those three types of apostasy is the worst types of blasphemy. Those three types are the worst types of blasphemy. فإذا ارتد إنسان بمسبة الله مثلا يكون قد كفر لا شك، لكن كفره ليس أشد من كفر الملحد، كلاهما خالد في النار إن لم يتب، لكن ليس أشد من كفر الملحد. وإذا كان إنسان على الإسلام ثم ارتد إلى الإلحاد أو إلى عقيدة الوحدة فكفره أشد من كفر الوهابي الذي نشأ على عقيدة التجسيم، أشد من كفر المجسم الذي نشأ على عقيدة التجسيم، وهكذا على حسب نوع الردة ونوع الكفر الأصلي يكون بعضها أشد من بعض. So if one was a Muslim and then he became a blasphemer by cursing Allah or the Prophet, he blasphemes by that, but his blasphemy is not worse than the blasphemy of the atheist. Both will remain in hellfire forever if they do not repent. But the apostasy of the one who curses Allah is not worse than the blasphemy of the one who is an atheist. Now, if one apostates by becoming an atheist or by adopting the creed that Allah and the universe are one, this apostasy is worse than the one who likens Allah to the creation. So depending contingent upon the type of blasphemy or apostasy, one would say this is worse than that. وممن ينتسب إلى التصوف إلى الإسلام مع الكفر وهم في الحقيقة كفار طائفة يقال لها اليشوطية، يدعون أنهم فرع من الشاذلية. هؤلاء أحيانا يقولون بعقيدة الوحدة وأحيانا يقولون بعقيدة الحلول، فليحذروا. Among those who claim to be Muslims and really truly they are blasphemers is a group called اليشوطية. They claim to be a branch of Ash-Shadhiliyyah. Sometimes they say that the universe is Allah and Allah is the universe. Sometimes they say that Allah dwells in them, in their bodies. They are blasphemers. Be warned against them. هؤلاء شذوا عن أهل الطريقة الحقيقيين. Those people deviated from the route of the true people of Tariqah. شذوا عما قاله الشيخ أحمد الرفاعي والشيخ عبد القادر الجيلاني وأبو الحسن الشاذلي وغيرهم. Those people deviated from the route of الشيخ أحمد الرفاعي, الشيخ عبد القادر الجيلاني, الشيخ أبي الحسن الشاذلي and the like. الجنيد رئيس الصوفية قال التوحيد إفراد القديم من المحدث. التوحيد إفراد القديم من المحدث, أي اعتقاد المخلوق مخلوقا والخالق أزليا. ليس اعتقاد الخالق مخلوقا, ليس اعتقاد المخلوق خالقا, ليس اعتقاد المخلوق خالقا ولا اعتقاد المخلوق أزليا, إنما اعتقاد الحادث مخلوقا والخالق أزليا. الجنيد, who is the head of the Sufis, said التوحيد إفراد القديم من المحدث, which means the true belief in the oneness of Allah is based on differentiating between the eternal, who is Allah, and what has a beginning, which is everything other than Allah. So for one to have the proper tawheed, one needs to believe that the universe is created with a beginning and is not God. And Allah tabaraka wa ta'ala is the creator without a beginning. قال المؤلف وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام حتى إنه يصدر من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام ولا يرون ذلك ذنبا فضلا عن كونه كفرا. The author said, in this age, it has become common to speak carelessly, to the extent that some people utter words which turned them out of Islam without even deeming such words sinful, even though they are blasphemous. الشبح أنه في هذا الزمن كثير من الناس يطلقون ألسنتهم بالكلام الفاسد المخرج من الدين ولا يرون ذلك خروجا من الإسلام. بل ولا يرونه ذنبا حتى، ويظنون أنهم ما زالوا مسلمين. يعني هذا الكلام عندهم مثل شربة ماء، كيف أن الشخص إذا شرب الماء ليس عليه ذنب ولا يخرجه هذا من الإسلام، هكذا عنده هذا الكلام الكفري كأنه شربة ماء. The explanation: in this age, many people, they utter blasphemous statements without them thinking that those statements take them out of Islam. Even they do not think that they are sinful by uttering those statements. Uttering such statements for them is like drinking a sip of water. It does not make one blasphemer and it does not entail a sin. Those statements for them is like that, are like that. بعضهم إذا سمع إنسانا يقول هذا الكلام يقول له لا تكفر، ومع ذلك يعتبره ما زال مسلما. من شدة الجهل. Some of those people, if they hear someone uttering such words, they would tell them, stop committing blasphemy. And despite that, they consider them, they are still Muslims, out of ignorance. وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم، إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا، أي مسافة 70 عاما في النزول. وذلك منتهى جهنم، وهو خاص بالكفار. والحديث رواه الترمذي وحسنه. This is asserted, the author said, this is asserted by the saying of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that a person may utter a word that he thinks harmless, which results in his falling the depth of 70 years into hellfire. This falling distance of 70 years leads to the bottom of hellfire, where only blasphemers will reside. This hadith was related by At-Tirmidhi, who classified it as Hasan. شرح ما ذكرناه أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فيه بيان أن الإنسان بمجرد أن يتلفظ بإرادته طائعا بكلمة الكفر بمجرد التلفظ بالكفر بإرادته طائعا يخرج من الإسلام. ولو كان يظن أنه لا بأس بهذه الكلمة، يعني ولو كان يجهل أن من يقول هذه الكلمة يصير كافرا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، أي يظن أنها لا تضره، لا يعرف أن حكمها التكفير، لا يرى بها بأسا، يهوي بها في النار 70 خريفا، يقع في النار بسبب هذه الكلمة إلى قعر جهنم، وفي قعر جهنم لا يصله إلا كافر. المؤمن لو عذب، إن عذب في النار لا يصل إلى قعر جهنم. This hadith shows that if the person utters intentionally a blasphemous statement, then he blasphemes. Whether he knows that this is a blasphemous statement, whether he knows that the one who utters this statement blasphemes or not, whether he intends to blaspheme or not. Because the Prophet عليه الصلاة والسلام mentioned in the aforementioned hadith that one might utter a word that he thinks harmless. He does not know that it is a blasphemous statement. He does not know that he blasphemes by it. Still, because of this statement, he falls in hellfire to its bottom. And the bottom of hellfire is a place where only blasphemers are tortured. The sinful believer who is tortured in hellfire does not reach the bottom of hellfire. Only the blasphemers reach that area. وفي معنى هذا الحديث حديث رواه البخاري ومسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، ما يتبين فيها يعني لا يرى بها بأسا، بمعنى واحد إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. البخاري and Muslim related a hadith with a similar meaning. إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب, which means one might utter a word without knowing the consequences of uttering it. Because of that, he falls in hellfire for a distance farther than what's between the east and the west. هذان الحديثان يفسر أحدهما الآخر. حديث الترمذي يفسر حديث البخاري ومسلم. The hadith of At-Tirmidhi is an interpretation of the hadith narrated by Al-Bukhari and Muslim. وهذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الوقوع في الكفر معرفة الحكم ولا انشراح الصدر ولا اعتقاد معنى اللفظ كما يقول كتاب فقه السنة. This hadith is an evidence that it is not a condition for a person to fall into blasphemy that he must have learned the judgment of the uttered blasphemous words, or that he must have liked or believed their meaning, as falsely stated in the book called Fiqh al-Sunnah. بعض الناس في هذه الأيام فتحوا للناس باب كفر واسع, باب كفر واسعا والعياذ بالله. Some people nowadays opened for others a large gate for blasphemy. قالوا وهذا باطل, قالوا إذا تكلم الشخص بالكفر وهو يعرف معنى الكلمة التي يقولها, إذا تكلم بالكفر لا يكفر إلا إذا قصد أن يكفر, إلا إذا قصد أن يخرج من الإسلام نوى ذلك وانشرح صدره. واعتقد معنى ما يقوله. قالوا أما إن لم ينشرح صدره ولم يعتقد معنى ما يقول ولم يقصد الخروج من الإسلام فلا يكفر. هؤلاء كذبوا كتاب الله وكذبوا حديث رسول الله وفتحوا للناس باب الكفر. Some people nowadays are saying if one utters a blasphemous statement, he has to believe in it, intend to blaspheme, and feel delighted about it, for him to become a blasphemer, which means according to the false statement, if one does not feel delighted by saying the blasphemous statement and does not believe in it and does not intend to blaspheme, he does not become a blasphemer by uttering that statement. Those people are belying Al-Quran, belying the hadith of the Prophet alayhi salatu wassalam, and opening for the people a gate of blasphemy. هؤلاء لم يأخذوا هذه الكلمة من كلام علماء الإسلام, من كلام علماء أهل السنة. ما أحد من علماء أهل السنة شرط ذلك, قال ذلك. No one among the scholars of أهل السنة said such statement. Those deviant people did not take their statement from the sayings of أهل السنة. هذه الكلمة أخذوها من كتاب إنسان شيعي زيدي, شيعي من الزيدية, يقال له الشوكاني. الشوكاني شرح كتابا لأهل مذهبه. هذا الكتاب يذكر حكم الردة اللفظية على الوجه الصحيح, لكن الشوكاني في الشرح ذكر هذه الشروط الثلاثة الباطلة. ثم جاء بعض الناس بعده من أهل هذا العصر الذين لا يميزون بين الغث والسمين, فنقلوها نقلا من كتابه إلى كتبهم, فضلوا وأضلوا. Those conditions are mentioned first, were mentioned, those false conditions were mentioned first by a Shi'i person among the faction called Al-Zaydiyya, the Zaydis. This man authored an explanation of a book. In this explanation, he mentioned those false conditions. Later, this man lived like 200 years ago, a little bit more than 200 years ago. Some people nowadays, ignorant people, they copied from his book those wrong statements, and they spread it. By that, they deviated from the religion of Islam, and they caused for others to go out of Islam, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. من هؤلاء الذين نقلوا عبارة الشوكاني رجل يقال له سيد سابق في كتاب له سماه فقه السنة، فليحذر. Among those people who copied this false statement of Ash-Shawkani, a man called Sayyid Sabiq, in one of his books called Fiqh al-Sunnah. So be warned against that. هذا الكلام يبطله فورا يعلم بطلانه بحديث رسول الله الذي ذكرناه صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث ينص على أن الشخص لا يعرف عواقب الكلمة التي يتكلمها، لا يعرف أنها تخرج من الإسلام، وبالتالي لا يكون ناويا أن يخرج من الإسلام، ومع ذلك بنطقه بها يهوي إلى قعر جهنم، أي يصير كافرا. فحديث رسول الله يقضي بالبطلان على كلام هؤلاء المحرفين. The saying of the Prophet, the aforementioned saying of the Prophet عليه الصلاة والسلام, clearly clarifies that the statement of Sayyid Sabiq is false, because according to the hadith, one might not know the consequences of uttering a blasphemous statement, and so he would not be intending to go out of Islam, because he does not even know that this is a blasphemous statement. And despite that, once he utters it, he deserves to fall into hellfire, to the bottom of hellfire, which means he becomes a blasphemer. إذن إذا يوما تكلم إنسان بكلمة كفرية يعرف معناها فقلت له هذا كفر، أنت بهذا خرجت من الإسلام، فقال لك لا، على حسب النية، الأمر يدور على النية، قل له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوافق على كلامك، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا عبرة بالنية هنا، فارجع إلى الإسلام خير لك. So if someone utters a blasphemous statement while knowing what it means, its meaning, and then you tell him or her, This is a blasphemous statement. Now you become a blasphemer. Now by that you became a blasphemer. If he tells you, no, that depends on one's intention. I did not intend to become a blasphemer. Reply to him, the hadith of the Prophet alayhi salatu wasalam makes it clear that the intention does not affect the judgment in this case. So it is better for you to go back to al-Islam, say al-Shahada. كثير من هؤلاء أشباه العلماء وليسوا بالعلماء، لا عالم ولا عشر عالم ولا ربع عشر خمس سدس سبع تسع عالم، ينقلون من كلام الشوكاني ولا يعرفون أنه شيعي حتى. لو سألتهم عن الشوكاني لا يعرفون أنه شيعي. Many people among those who call themselves scholars while they are not scholars. They are not even one half of one tenth of one eighth of one seventh of one sixth of a scholar. Many of them, they copy from the books of al-Shawkani without even knowing that al-Shawkani is Shi'i. He is not among Ahl al-Sunnah. They don't know. تسمعون بحاطب الليل مثل حاطب الليل هؤلاء. حاطب الليل لا يدري، لعله يكون في الحطب أفعى تلسعه. Those people are like the one who gathers wood at night. The one who gathers the wood at night doesn't see what's there. So there might be a snake that bites him without him knowing. Those people are like that. طيب قال المؤلف وكذلك وكذلك لا يشترط في الوقوع في الكفر عدم الغضب كما أشار إلى ذلك النووي قال لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا فقال رجل ألست مسلما؟ يعني كيف تضرب هذا الضرب؟ ألست مسلما؟ فقال لا متعمدا كفر. وقاله غيره من حنفية وغيرهم. Anger, the author said, anger is not an excuse for one to escape the judgment of falling into blasphemy. Concerning this matter, Imam An-Nawawi said, if a man was angry with his child or young slave and hit him severely, then another person asked him, how could you do this? Aren't you a Muslim? And to that, his deliberate answer was, no, he blasphemed. This was said by Hanafi scholars as well as others. معنى هذا أن الغضب ليس عذرا لعدم الوقوع في الكفر، this means that anger is not an excuse when one utters blasphemous statement. إذا واحد غضب فسرق مال آخر، هل يقول له الحاكم ماشي الحال أنت كنت غاضبا عندما سرقت ماله لا بأس؟ لا يقول له. إذا واحد غضب فقتل آخر، هل يقول له الحاكم ماشي الحال أنت كنت غاضبا عندما قتلت لا بأس؟ لا يقول له. الكفر أشد من السرقة والقتل، فكذلك لا يكون الغضب عذرا لعدم الوقوع في الكفر. If one gets angry and because of that he steals another person.
Oh, he might steal.
If someone gets angry and because of that he steals from another person or robs another person, does the ruler say, it's okay, you are angry, it's okay? No. If someone gets angry and kills another person, do the judge say, well, this man was angry, let him go? No, he doesn't say that. Now, the sin of blasphemy is worse than stealing and killing. So more so, anger is not an excuse for one to be relieved from being judged as a blasphemer when one utters a blasphemous statement. Allah Ta'ala قال وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. ما قال الله تعالى إلا إذا كانوا غاضبين، فمن قال إلا من كان غاضبا فقد استدرك على الله، والاستدراك على الله كفر. Allah said in Al-Quran, وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ, which means they said the blasphemous statement, and by that they are judged to be blasphemers. Allah did not say except if they were angry. So anyone who says except if one is angry, as if he's saying Al-Quran is not enough, I need to add to it to become correct. And this is blasphemy, of course. لذلك عدة من العلماء ذكروا مثالا عن الكفر في حال الغضب وقالوا إنه كفر. This is why many scholars mentioned examples about uttering blasphemous statements while angry, and they explicitly mentioned that this is blasphemy. عدة علماء من الحنفية والنووي من الشافعية وغيرهم ذكروا مثالا قالوا لو أن إنسانا ضرب ولده أو عبده ضربا شديدا فرآه إنسان آخر فقال له ألست مسلما؟ كيف تفعل هذا؟ المسلم لا يفعل هذا. فذاك من غضبه قال لا، قالوا كفر ولو كان غاضبا، ما جعلوا الغضب عذرا له. Several Hanafi scholars and Nawawi among the Shafi'is and others mentioned an example. They said if someone hits his child or his slave severely, another person sees him, so he says to him, how do you do that? Aren't you Muslim? Which means a Muslim doesn't hit like that, doesn't do that. Aren't you Muslim? And to that, the other one answers out of anger, no. They said, in this case, the one who said no blasphemes, although he was angry. وهناك مثال آخر. There is another example. واحد من الحنفية القدامى أهل المذهب الحنفي القدامى في عهد السلف أرسلت إليه زوجه شيئا مع الأمة التي عندهم في البيت، فالأمة ما رجعت بسرعة، تأخرت في الرجوع، فأدركت الزوجة غيره، قالت له لما رجع ماذا كان بينك وبينها؟ لما تأخرت؟ كان بينكما شيء؟ قال ما كان شيء. قالت بلى. قال لا. قالت بلى. قال لها أتعلمين الغيب؟ فقالت غاضبة نعم. لما قالت نعم أرسل إلى بعض تلاميذ زفر تلميذ الإمام أبي حنيفة، فاستفتاه فيها فقال له جدد النكاح فإنها قد كفرت. ما جعل عذرا لها أنها كانت غاضبة، لأن الغضب ليس عذرا. So one among the old Hanafi people, his wife sent to him something with a female slave that they had at home. That slave took long time to get back to her, to go back to her. So the wife became jealous. When her husband came back home, she said, why did she take long time to get back? What was between you and her? What happened? He said, nothing. She said, yes, something happened between you two. He said, no. She said, yes. He said, and she was angry. He said, do you know al-ghayb? Do you know the unforeseen? Out of her anger, she said, yes, I know. When she said that, he sent that case as a question to a famous Hanafi scholar at the time. He is the student of the student of Abu Hanifa. When he read the case, he answered, make a new marriage contract, that is after she goes back to Al-Islam, because she blasphemed by that. He did not say that because she was angry, then she is excused, because anger is not an excuse. Zufar, the name of the student of Abu Hanifa is Zufar. نقف هنا. Let us stop here for now. والله أعلم. Allah knows best. أحد عنده سؤال؟ Do you have any questions?
So which book is that last case mentioned in? Which book is that last case mentioned in? The Hanafi one?
البزازية. البزاز. هذه القصة مذكورة في البزازية، كتاب مشهور من كتب الحنفية منقولة هناك. نعم، كأنه قال القرآن غير كافي، لا بد أن أزيد عليه حتى يصير صحيحا، حتى يصير الحكم صحيحا. هذا معنى استدرك على الله. اي نعم، تفضلي.
So when he said يجدد النكاح, does that mean this took longer than three طهور؟
No, because in the Hanafi school, if any of the two spouses commit blasphemy, then that's it. The nikah is immediately invalidated. So they need to renew it. in the Hanafi school immediately. The Idda doesn't have anything to do. Yeah, immediately it is breached. وفيكم. نعم. تفضل. Yes, I know. One moment. I'll remember. ايه نيل الاوطار. مين اللي قال؟ نيل الاوطار. لحظة نيل الأوطار شرح إيش؟ السيل الجرار المتدفق على شيء الأزهار هيك اسمه كتابه السيل الجرار is the name of the book. نعم فوزي.
شيخ سمير, at the time of Nabi Allah Ibrahim عليه السلام, the people used to worship the actual sun, or they used to sculpture the.
No, they used to worship a specific star, the moon, the sun. They used to worship them.
They used to sculpture the.
They worshipped them. I don't know if they did also.
Shape or
I don't know. Wafiq. The people who are what? The angels question those who are buried, and those are not buried. نعم داريا.
It's very common today to hear different groups, I'm thinking particularly of ITSNA, claiming that we should never use the word apostasy, we should never, you know, accuse others of apostasy and so forth.
We should not use the word what?
Not never, but that we should, you know, that people over certain groups that call themselves Muslims claim that other Muslims overuse the word apostasy. They jump too quickly on those who commit apostasy, and I was just wondering, is this does this come out of a particular set of teachings, set of false teachings? Is it a
This is a general statement.
Yes, I mean it's very common, but does it come from any?
Well, it depends what they mean. I doubt their intentions, but it depends on what they mean. Yes, one should not. Judge as a Muslim as a blasphemer. One should not rush into judging people as blasphemers without knowledge, unrightfully. Yeah, of course. But when someone is not a Muslim, what do they want to say about him? A Muslim? What do they want to say about him? A Muslim? Those are people who were never humble enough to sit and learn the knowledge of the religion. They only talk about their own opinions. That's it. They don't know what it means to learn. They don't know what's Islam. Many of them. They don't know what's Islam. They know the word. Only the word. A'udhu billah. Which one? I don't know. Naam, Ahmed.
That's the
هؤلاء الذين يدعون أنهم علماء ويقولون في بعض المسائل مثل قول القرضاوي عندما سألوه وقال الرسول عليه الصلاة والسلام يخطئ، فإذا أخذ على زعمه أنه كان من ناحية العلم الدنيوي أو من ناحية
لا لا وقت كان يتكلم عن مسألة شرعية. أيوه. ما كان يتكلم عن زعمه.
شيخي إذا هو أخذ مثلا لو فرضنا أنه بشكل عام أنه هو أخذ هذه أنه كان يقصد كذا، ولكن يعرف أن الناس إذا أفتى لهم بهذه المسألة يعتقدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخطئ، إذا هو عندما قالوا له أنك عندما رجع
وما حصل هو كان يتكلم عن مسألة شرعية.
ماشي شيخ، بس أنا قصدي إذا هو كان على فرض أن كان نيته أن له يعني تأويل في شيء، يعني مثل أنه إذا كان له تأويل في هذه المسألة، ما مسألة العلم الشرعي شيخي؟
لكن صرنا عم نحكي مسألة أخرى.
لا هي لا أنا سؤالي هو شيخي بشكل أنه إذا شخص سألوه عن مسألة وكان يعرف أنه إذا أجاب على هذه المسألة بمعنى هو يعرف أنه يعني تفسيره بعيد، لكن الناس إذا أجابهم عليه يفهموا منه معنى كفري، يعتقد المعنى الكفري، فهل هذا التفسير الذي قصده
من أعان على الكفر كفر؟ هذا يا سؤال.
Why don't you follow me? Or like in the ayahs mentioned, Prophet Ibrahim said, "ماذا تعبدون?" What do we say about these statements like this?
This is, it's not a question for them, so they answer in a wrong way. It's a question. It has the form of a question, while it means follow me, and while it means what you are worshipping does not deserve to be worshipped. That's what it means. ما شاء الله. طيب بارك الله فيكم. خلونا نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب